الأخ يقول لقد قرب صيام عاشورة فليتك توضح كيف الأفضل، هل صيام التاسع والعاشر الحادي عشر أم العاشر فقط؟ الأفضل في عاشورة أن يصام التاسع والعاشر، وعاشورة في شهر الله المحرم، ويستحب في شهر الله المحرم أن يصام أكثر لمن يطيق ذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل صيام بعد رمضان فقال شهر الله المحرم. وإذا أراد أن يصوم عاشورة وحده فله ذلك بشرط أن يكون في يوم من الأيام في حياته يصوم يوما قبل مخالفة للمشركين، وإلا فإن الرسول جلس عشرة أعوام من قدم المدينة وكان يفرد العاشر، قال إن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. فالذي يستطيع يصوم التاسع والعاشر هذا أفضل الحلال، والذي لا يقدر يصوم العاشر فلا يصوم العاشر وحده بدون تحريم. وأما صيام ثلاثة أيام يوم قبل ويوم بعد إذا كان له يعني عبادة يؤديها صلاة أيام كل شهر وجعل هذه الأيام لا حرج من ذلك، أو وافق مثلا يوم الحادي عشر يوم الاثنين وله عاد يصوم أو عبادة يصوم فلا ذلك. أما الحديث الواردة صوم يوما قبل أو يوما بعد فكلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء. الأخ يقول إذا كان الرجل في مصلاه ينتظر الصلاة فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له كما ثبت في الحديث، هل هذا يشمل الجلوس قبل الصلاة وبعدها أم هو خاص بمن ينتظر الصلاة أو قبل الصلاة؟ الحديث طبعا معروف بأنه متفق على صحته، والملائكة تدعو له وتستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، ولا زال في صلاة من انتظر الصلاة، فالحديث وارد في من انتظر الصلاة، ولكن إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة إذا كان ينتظر الصلاة الأخرى فليشمل الحديث، وإذا كان لا ينتظر الصلاة الأخرى فبلا ريب أن معية الله معه، ولكن الحديث جاء ولقه في من ينتظر الصلاة. الأخ يقول الغيبة كما معلوم محرمة، السؤال ألا يدخل ذكر الأحداث التاريخية والحديث عن الملوك وأتباعهم وعن الأمم السابقة في جملة الغيبة المحرمة؟ الغيبة محرمة ولكن يستثنى من ذلك أمور كالتعريف كما قال الناظم، والقذف ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الغيبة محرمة ولكن في أشياء تستثنى، فحين يأتي الخصم إلى القاضي ويقول فلان فعل في كذا وكذا وكذا هذا ليس غيبة. امرأة تتصل على مستفتي وتقول خطبني ثلاثة رجال أحدهما كذا والثاني كذا والثالث كذا، فلا مانع يدلل بدلو، وإذا كان يعرف هؤلاء الثلاثة يقول فلان في كذا فلا أصلح وفلان في كذا فلا أصلح وفلان هو وقع عليك به كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة. أما معاوية فصعلوك، أما أبو جهل فلا يضع الأصرع عن عاتقه فانكحي أسامة، فإن هذا ليس من الغيبة. فذكر ما جرى وما يجري تاريخ ليس من الغيبة في شيء، ولكن حذاري حذاري من تزوير التاريخ ومن تعمد الكذب، وفي نفس الوقت في بعض المسائل التاريخية العاقل يعلم أنها كذب فلا داعي لنقلها، وإذا نقلها لا حرج أنه أو يجب عليه أن ينقدها، إما ينقل مع النقد ولا فلا ينقل. أما في أشياء ما تحتاج إلى قوة أسانيد لأن التاريخ لا يمكن التوثق منه كالتوثق من صحيح البخاري وصحيح مسلم، والتعامل معه كالتعامل مع الأحاديث الصحيحة، فبالتالي لا حرج من ذكر الأحداث التاريخية والحديث عن الملوك واتباع ونحو ذلك إلا ما ثبت أنه كذب يجب اتقاء والابتعاد عنه، ولأن هذا ينقل والناقل لا يسمى مغتابا ولا كذابا. الأخ يقول ما توجيهكم في حديث ابن عباس أن فضل ابن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من خاتم جعل الخبر ينظر إليه تنظر إليه، أليس في الحديث يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها منتقبة إذا كان يعلم الراوي أنها تنظر إليه، ولا يدل الحديث على أن إحرام المرأة في وجهها ويديها؟ أولا الروايات الواردة في هذا الخبر لأنها كانت وضيئة روايات شاذة ولا يصح من ذلك شيء. الأمر الثاني يقول أو منتقبة لا 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 فيه، بل هذا ضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة. الأمر الثالث أن كاشف عن وجهها ليس بصحيح، لأن كل إنسان ينظر قد ينظر إلى هيكلها وإلى جسمها، ولأن الإنسان قد يفتن بالشكل والمظهر العام ما لا يفتن بالوجه، قد يفتن بالمنظر العام ما لا يفتن بالوجه، فرأى أن ينظر إليها فصرف بصره ورأى أن تنظر إليه لأنه كان جميلا
بين من هذا لا يجوز، لأن الله قال قل لهم يغضوا نصر وقل لهم يغضون من أبصارهم. فحين نعاود النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا ينظر إليها وأنه لا يحق لا أن ينظر إلى ذلك، لأنها قد يكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام. أما قول من قال بأن هذا الحديث يعني في بعض الروايات تفيد أنها تتوضأ في التالي يكشف عن وجهها، ففي دلالة على أن المرأة تكشف عن وجهها وأن وجه المرأة ليس بعورة. فالجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن لفظ الوضوء الشاذة كما تقدم وعلى فرض صحتها، فالأدلة الأخرى التي تفيد لأن وجه المرأة عورة أقوى كحديث المسعود قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وهذا يفيد أن المرأة كلها عورة، وهذا رواه الترمذي وغيره في إسناد صحيح الصحابة دارقطني وغيره. أمر آخر: هم يحتجون بحديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن جريج فقامت امرأة السفعاء الخدين، وما يدري الراوي أن سفعاء الخدين إلا أن كاشف عن وجهها. يجاب عن هذا والرواية في مسلم يجاب عن هذا أن الرواية الشاذة ضعيفة، لأن ابن جريج روى هذا الخبر عن عطاء عن جابر ولم يذكر سفعاء الخدين، بل قال امرأة من سطة الناس، وهذا خبر متفق على صحته. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيهما أوثق في عطاء ابن جريج أم عبد الملك، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عبد الملك ثقة وابن جريج أوثق، عبد الملك ثقة وابن جريج أوثق. وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، فقالت أم سلمة فما تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال يرخينه شبرا، قال إذن فانتج أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. فإذا أمرت المرأة أمر إيجاب أن تغطي قدميها فلا أن تؤمر بتغطية وجهها من باب أولى، لأن فتنة المرأة في وجهها أعظم من فتنتها في قدميها، وهذا قياس أولوي. إذا نهي عن هذا فلا ينهن عن هذا من باب أولى. أمر آخر: عمر رضي الله عنه رأى أمة في عصر كاشف عن وجهها ضربها وقد شبهنا بالحرائر، هذا في دلالة أن الحرائر كنا يغطينا وجوههن. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح بن حدير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة. وعبد الله بن صالح صدوق سيء الحفظ ولا تشتد البخاري بصحيفته، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ولكن ثبت أن له بواسطة مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، فانتفت شبهة الانقطاع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الأحاديث المشتملة تحمل على الأحاديث فبالتالي يزول، يعني إذا جاء حديث محتمل وآخر غير محتمل نحمل هذا على هذا فيزول الإشكال. فهذا حديث محتمل على الوجه الثالث نحمل على الحديث الأخرى الصريحة وحينئذ يزول الإشكال. الوجه الرابع أن العلماء مجمعون الذين يقولون بجواز تشت المرأة والذين لا يقولون بذلك أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وقت الفتن، فإذا وجدت فتنة فيجب على المرأة أن تغطي وجهها بالإجماع، وأي فتنة أعظم فتنة عصرنا، فبالتالي بالإجماع تغطي المرأة وجهها. وإذا كان أئمة السلف الزمون في بعض العصور الجواري بتغطية الوجوه حين ظهرت منهن الفتنة كما في نساء التتار وغير ذلك. وحلها المسألة يقول هذه إشارة فقط إلى سؤال الأخ يسأل أولا يقول نشهد الله على حبك أحبك الله الذي أحببتني فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه وليقل له أخو أحبك الله الذي أحببتني فيه. ونحن نعلم أن الأخوة في الله من أوثق عرى ملة إبراهيم، وجاء في صحيح مسلم حديث سعيد بن سارة بن حباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الأخ يقول ما صحة حديث حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار؟ قبل الجواب عن هذا الحديث الصواب أن الرواتب 12 أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. هذه هي الرواتب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والخبر في صحيح مسلم من حافظ لفظ الترمذي من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. وليس المعنى أنه إذا حافظ هذا اليوم بني له بيت، المعنى إذا حافظ حتى يموت يبنى له بيت في الجنة.
الحديث الذي سأل عنه الأخ حديث منقطع، الظاهر فيما استحضر الآن أنه بين مروان بن محمد وعنبسة في انقطاع،
حديث فيه انقطاع فلا يصح.
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، هذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. الأخ يقول ما حكم الجلوس بين الشمس و أفضل؟ جاء حديث الظاهر في مستخرج عن إسناده عند ابن ماجه حديث حسين بن واقد ينظر الإسناد يتأكد منه طرق حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الظل والشمس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى صح هذا الخبر. جاء حديث ضعيف لأنه مجلس الشيطان ولكن حديث ضعيف، وهذا حديث محمول عند الفقهاء على أن مكروه كراهية التنزيه، فيكره أيضا الجلوس بين الظل وبين الشمس. معنى الإمام أحمد يتكلم في مروية حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، ولكن هذا الحديث صححه رحمه الله تعالى. الأخ يقول بعض الإخوة نقلا عنكم بأن الزواج بنيه الطلاق أجمع على صحته الجمهور، نرجو الإيضاح وفقكم الله. يقول وهل إذا كان العقد صحيحا بشروطه وأحكامه فهل النية تفسده؟ إذا كفت النية فيها ضرر لطرف العقد وزوجه، فهل يصح يعتبر الإنسان الزواج بنيه الطلاق قائلا أنا في سفر وربما أتقيها ويعلق مصلحة المرأة على الظروف؟ ربما زواج بنية الطلاق اختلف فيه الجمهور رحمهم الله تعالى واختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. من العلماء من جوز الزواج بنية الطلاق وهم الجمهور، ومن العلماء من حرم الزواج بنية الطلاق. فالمسألة خلافية اجتهادية، ولكن ينبغي أن نفهم ما هو الذي جوزه الجمهور وأن نعرف واقع الأئمة حين كانوا يتحدثون عن الزواج بنية الطلاق، حتى لا نظلم الجمهور وحتى لا نظلم الأمة المعاصرة الموجودة في تطبيق كلام السلف على واقع غير موجود. الجمهور حين تحدثوا عن الزواج بنية الطلاق كانوا يقصدون طائفة كانوا يسافرون بالتجارة والعلم فيخافون الوقوع في الزنا لبعد المواصلات، قد لا يرجع إلى أهل إلا بعد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، ومنهم من يجلس 20 سنة، ومنهم من يذهب وامرأته حامل فيرجع وابنه ذو أولاد، وهذا إلى عهد قريب معلوم. فكان يفتون بزواج بنية الطلاق لأن لا يستطيع الرجعة بها لكثرة الفقر ونحو ذلك، فكان يفتون من هذا المنطلق، ما كانوا يجوزونها في كل صورة وفي كل مسألة. وعلى فرض أن الجمهور يجوزونه باعتبار أنه يسافر وينوي وهي لا تعلم شيئا من ذلك، كان الأوائل يبحثون عن العفيفة، يبحثون عن المرأة التقية، يبحثون عن ذات النسب، وكان الناس أنذاك ما يزوجون إلا رجلا عفيفا معروفا بالخير والصلاح ينفق على الزوجة ولا يأتي للفجور ولا للخنا ولا لغير ذلك، ويعرفون نسبه واسمه ويعرفون عنه كل شيء، فكان هذه طبيعة الزواج آنذاك. أما الآن فاختلف وضع كثير من الناس، صحيح في طوائف من أبناء هذا العصر يطبقون الشروط الموجودة عند الأوائل، يسافر لعلاج أو يسافر لأمر ما أو يكون متغربا أو قريبا تتابعها الحكومات في كل بلد فيذهب فيتزوج بنية الطلاق لأنه ما يستطيع أن يحملها، لأنه يريد قد ينتقل من بلد إلى بلد يتزوج بهذا الغرض، فإذا قضى عقله عارض طلقها وخرج من هذا البلد. هذا نفس طريقة الأوائل. أما الآن يأتي شخص ويعد العدة وينتظر العقلة ويجمع ماله ويذهب إلى بلد يعلم أنهم لا يمنعون من ذلك ولا يسألون عن اسمه ولا يبالي إذا عرفوا اسمه ولا يغار على أهل المرأة كما يغار على زوجته، وقد لا يحميها ولا يبحث عن عفيفة، يبحث عن أي امرأة. وقد وجد وحدثني أحد مدراء المكاتب في أندلسيا أن هناك مكاتب لهذا الغرض فيذهب لهذا المكتب، ففي تواصل بين الزوجة والزوج، فهذا لا يجوز أحد. ومن نسب إلى الأئمة أنهم يجوزون هذا الأمر تحت غطاء الزواج بنية الطلاق فقد ظلمهم ظلما عظيما وافترى عليهم الكذب،
ومثلا كلام السلف ورع ولا عرفه ولا اقترب من حوله، هذا لا يوجد الزواج. ينتهي جماعه للمرأة بانتهاء الإجازة. سبحان الله، هذا زواج، هذا عبث. والذي يذهب إلى مكتب من المكاتب يعلم أنه يزوج بنية الطلاق والمرأة تعلم ذلك، فهذا لا أتورع عن أن أقول عنه زنا منظم. لماذا زنا منظم؟ لأنه يعلم أن المرأة تبحث عن طلاق، والمرأة تعلم أن الزوج سوف يطلقها في تواطؤ. لكن التواطؤ أخبث من متعة الرافضة. الرافضة فعل ما أسهل من هذا، لكن الأمر مكشوف عند الرافضة، الأمر مكشوف عند هذا. لا، كل من خادع الثاني، هو يزعم الزواج وهي تزعم الزواج، والمنظم صاحب المكتب، وكلهم منهم يعلم أنه سوف يطلق. هذا زنا منظم. ومن زعم أن هذا هو الزواج من الطلاق، هذا ما يفهم. بكل صراحة أقول هذا لا يفهم، وليس هذا ولا يفتدي أحد من العلماء، بدليل اتفاق السلف والإجماع أن المرأة إذا علمت أنه سوف يطلقها صار متعة. طيب كيف السلف يستلزم بهذا؟ وين الإجماع؟ أنا يقع هذا الإجماع، ذهب في أدراج بلاد أندونيسيا أو بعض البلاد الأخرى، هذا الإجماع باقي. أمر آخر مهم، هو حين أقدم وذهب إلى هذا المكتب وهو يعلم أن المرأة عارمة والمرأة تعلم أنه سوف يطلق والمكتب ينظم ويعلم، ماذا يسمى هذا؟ وين الزوج من الطلاق؟ ما في زوج من الطلاق، لأن الزوج من الطلاق من طرف واحد، من طرف واحد. ودليل على منع هذه الصورة أن بعض العلماء يحكي الاتفاق أن المرأة، منهم ابن تيمية حكى الاتفاق، ابن تيمية حكى الاتفاق أن المرأة مطلقة ثلاثا، إذا أراد شخص أن يحتسب فيها ويتزوجها ثم يطلقها ليحللها الأول من الحرام، هذا أولى بالحل من الزواج من الطلاق، هذا أولى بالحل. هذا في دلالة أنه لا يجوز. الأمر الآخر أمر، طيب ما هو وظيفة صاحب المكتب؟ وقد حدثني أعداد كبيرة من الإخوة هناك بأن المرأة قد تتزوج أربعة في الشهر الواحد، وأنا أعرف أيضا من واقع الإخوة الذين يذهبون وتابوا من ذلك، يقولون هذا، هل ألفاظهم، أحدهم يقول أنا لا أعتبر أصلا زوجي لأن لا أقر عليه، تجلس مع أصحابي ولا أقر عليه، ما أعتبر زوجي أصلا. آخر يقول إذا انتهت الإجازة رجعت تركتها، بعض الحماد إذا طلقتها أم لا. آخر يقول منهم من يموت في الطريق ولا يرد ولا ترث، لأن كل منهم لا يعتبر الآخر زوجا له. آخر يقول لا أعطي نفقة لزوجة لأنه يعتبرها زوجة. آخر يقول، وعلى ما حدث لي أحد أكابر الأخوة هناك، بأن العوائل العفيفة المعروفة بالتوق والصلاح لا يزوجون إلا رجل معروف بالخير والصلاح، وهذا إذا وجد بية النية وكان له هرب إمساك المرأة ولا لم تجون في ضرب ثم عرض له عار وطلقها، لا لوم عليه. هذا الذي قال عنه الجمهور حلال، هذا الذي قال عن الجمهور حلال. أن شخص يضع نية مسبقة ويعد العدة ويذهب ومئة بالمئة سوف يطلق، ما يسمى الزواج بنية الطلاق، هذا عبث، لأنه قد عزم على الطلاق وعزم على ظلم المرأة. ولا يقول بعض الناس أن المرأة لا تباري، لكن تباري هي عارفة، هي عارفة أنها سوف تطلق، لكن عارفة أنها سوف تطلق ما صار زواج بنية الطلاق، صار في نوع تواطؤ، وإن كان التواطؤ غير مشروع في العقل. ينبغي أن نفرق، أنا ما ألغي الزواج من الطلاق، أقول به وهو رأي الجمهور، وهو رأي الجمهور، لكن ينبغي أن نفهم ما هو الذي أفتى به الأئمة رحمهم الله تعالى. الأخ يقول هل صحيح أن مذهب أهل السنة لا يكفرون المعين؟ لا، ليس بصحيح، أهل السنة يكفرون المعين ولكن يتوفر فيه شروط وانتفت الموانع. والذي يفهم هذه المسألة هم العلماء الراسخون، هم أهل الحل وهم أهل العقل، وهم الذين يفهمون الأدلة على وجهها، وهم الذين يعرفون الكفر والبواح، وهم الذين يعرفون اللوازم، وهم الذين يعرفون الشروط ويعرفون انتفاء الموانع، فهؤلاء هم الذين يصدرون الحكم على المعين. فإذا وجد شخص قال كفرا بواحا وتوفرت فيه شروط وانتفت عنه الموانع فلا يقال مذهب أهل السنة لكم، بل مذهب أهل السنة يكفرون، المذهب أهل السنة يكفر كل من توفر في الشروط وانتفت عنه الموانع، فإن أهل السنة يكفرون. ولكن حذاري حذاري، فإن بعض الناس شاب صغير في مقتضى العمر وهو حديث بدء في طلب العلم، قد يأتي إلى تكفير الأخيار وتحت العلماء تحت غطاء أنه ارتكب كفر بواحة، ما هو كفر بواحة، قد يأتي لك دليل عام، هو ما يفهم دلالته ولا يفهم منطوقه ولا يفهم مفهومه، قد يكون مقلدا لمن هو أجهل منه، فهذا يجب الحذر منه. لا بد أن يكون الكفر بواحة وأن تقومها الحجة وأن تنتفي الشبهة، والعلماء الراسخون المعنيون بضبط الحلال والحرام الذي يفهم بالصلاة والصيام والحج والطلاق هم الذي يفتون بقضايا التكفير، والذي يعجز عن كونه يفتي بقضايا الصلاة والصيام والحج والطلاق هو أعجز من كونه يفتي بذلك. وبعض الناس يتورع عن الفتوى في أحكام المية والصلاة ولا يتورع عن الفتوى في أحكام التكفير وإخراج المسلمين من دائرة الإسلام، لأن من ثبت له الإسلام باليقين لا يخرج عنه إلا بيقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حين وجد توسع في هذا الباب وتكفير من لا يستحق التكفير وخوض كثير من الشباب في هذا الباب الذي لا يحسنونه ولا يتقنونه، وجد ردود فعل من آخرين، وجد ردود فعل من الآخرين قالوا نلغي هذا الباب ويلغى باب حكم الردة، وهذا غلط. لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، ولا تحمل أن ردود الأفعال على إبطال حكم شرعي أجمعت الأمة عليه. أبو بكر رضي الله عنه قاتل على الردة، ولكن بمشورة من عمر، مشورة من أكابر الصحابة، كان عمر يحاور أبو بكر في هذه القضية، قضية تكفر معينا. أبو بكر جمع أهل بدر والبيعة الرضوان، ما كان متكئا على أريكة تكفر كثير من الشباب لا يحفظ ولا الأربعين النووية ولا يحفظ كتاب التوحيد ولا يحفظ عدة الأحكام ولا يعرف المطلق والمقيد ولا الخاص من العام ولا يفقه في الأدلة، ثم يقول أبو بكر كفر أهل الردة. كفرهم لأنه عالم وشاور أهل بدر وشاور البيعة الرضوان وشاور العلماء والأتقياء والصالحين وتناظر معهم، كان عالما لو أفتى وحده لكان أهلا لذلك. فينبغي تجاوز مرحلتين، مرحلة الذي يغون هذا الباب وقد يتكئون على الأرجاء بدافع لابد من الاستحلال أو الجحود، هذه مذاهب أرجاء، وآخرون ليس عندهم أرجاء ولا يمكن يكونوا لتوسع الكثير نلغي هذا الباب لمرحلة معينة، وهذا غلط، لأن التجرية على الآخرين على سب دين رب العالمين، ما نجرى أحد على الدين، هذا حكم الله نقول به. صحيح أننا لا نستطيع أن نقيم الحدود ولا تقام الحدود دون السلطان، وإن كان السلطان فاجرا لأن هذا يكون فيه اختياس يكون فيه فوضى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ليس كل أحد يقيم الحدود، ليس كل أحد رأى مرتدا يقتلوه، لا بد من شؤون أهل الحل والعقل ووجود علماء. طائفة أخرى يكفرون كل من هب ودب ولم تتوفر فيهم شروط أهلية العلم ولا غير ذلك، فنحارب هؤلاء ونحاربها أولئي ونتبع حين المذهب على السنة والجماعة الذي يقول من توفر في شهود هذا الموانع فإنه يكفر ولا نلغي هذا الباب أبدا. الأخ يقول: من نام عن صلاة أو نسي فليصلي إذا ذكر، هل معنى هذا الحديث أن وقتها لمن نام عنها لعذر إذا ذكرها ثم لو أخر عن وقت ذكرها هل يجوز هذا؟ لا لا يجوز. يعني معنى هذا أنه لو نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد الشمس أن يكون قد استيقظ بعد الساعة السابعة، ليس معنى هذا يقول إذا قمت ما في فائدة أنا من لو قمت ما نمس مرة أخرى لعلي أنام إلى الساعة العاشرة ثم أصلي، نقول عن هذا بأنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في الصحيحين يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا استيقظ أو نسي لا كفارة لذنبه إلا أن يبادر بالفعل، إذا أخر الفعل لغير ضرورة فإنه آثم والنوم ليس عذرا في هذا. الأخ يقول: ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب؟ تقدم تفصيل ذلك، وأن النظر ثلاثة أقسام، فإن نظر المرأة بشهوة هذا حرام، النظر الثاني نظر مقصود لذاته تنظر ملامح الرجل فهذا حرام، النوع الثاني النوع الثالث تنظر إلى الرجل في وقت بيع شراء أو وقت استفتاء أو لضرورة بشرط ما تنظر لملامحه، تحاول عقد الطاقة أن تغض طرفها، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كل وأنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. الأخ يقول: أمي تطلب مني أن أذهب بها إلى الرقاة وقت صلاة العصر، فإذا ذهبت بها تفوتني صلاة العصر فأرفض الذهاب بها حرصا مني على الصلاة، فيذهب بها أخي وهو غير مستقيم، فمن المخطئ أنا أو أخي؟ صلاة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وثر أهله وماله، متفق على صحته، أي فكأنما سلب الأهل والمال. ما ظنكم برجل دخل بيته فلم يجد أهله ولا ماله، ألا يفزع؟ ألا يجد لوعه؟ ألا يجد ضيقا الذي تفوت صلاته العصر؟ كأنما وتر وسلب الأهل والمال. ولكن بعض الناس لا يبالي، يؤخذ دينه ولا يبالي، دنياه استشعر اعلم بأن من الرجال بهيمة بصورة الرجل السميع المبصري فضلا بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر. ولا يجوز لأحد أن يفوت صلاة العصر إلا لضرورة، ولو قال أنا أفوت الجماعة ولو فوت الوقت، حتى هذا لا يجوز، حتى هذا لا يجوز. ووالدته تصبر عليه حتى يصلي، فإذا صلى ذهب بها إلى الرقى، بشرط أيضا أن يرتضي دين الراقي وعلمه، لأن بغى الرقى ما يستحق، لو لم يكن في صلاة أرانا ما يذهب بأمه إليهم، ليسوا أهلا للذهاب، عليهم سلوكيات وأخلاقيات مخالفة للشريعة وجهلة ولا يفهم في دين الله جل وعلا، ويقوم بالبدع والمحرمات وبعض الأشياء، بالتالي لا يذهب بوالدته إلا بعد الصلاة، وفي نفس الوقت لا يذهب إلا إلى راقي يسأل عنه العلماء، إذا افتى العلماء بأن هذا الراقي يرضى دينه وعلمه ذهب بها وإلا فيمتنع. أما قوله فمن وقتنا ولا أخي، الأخوة المطلوب ينبغي من نصحته، ينبغي أن يؤدي الصلاة في وقتها، وإذا أمكن يأخذ الوالدة ويذهب بها في الطريق، يقف عند مسجد فيصلي وتنتظر، ثم بعد ذلك يتصلي، لأن ليس على جماعة، لا حرج من ذلك. أما كون إذا تعارض الأمران فلا بد من تفويت أحدهما فيقدم الصلاة على طاعة الوالدة. الأخ يقول ورد حديث أو أتى بين الذي ينظر من فيه كل يوم نور العين، هذا حديث ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول رجل دخل مع الإمام ظنا أنه يصلي المغرب لكنه يصلي العشاء بسبب الجمع، فهذا الرجل أتم معه العشاء بنية المغرب ثم صلى المغرب بعدها، فماذا عليه؟ وهل الترتيب واجب؟ وكيف يصلي السنن الرواتب في حال الجمع؟ أولا الأخ يقول رجل دخل مع الإمام ظن منه أن يصلي المغرب لكنه يصلي العشاء بسبب، فهذا الرجل أتم معه العشاء بنية المغرب، المغرب ثلاث والعشاء أربعة، فحين رأى الإمام قام للرابعة المفروض أنه يجلس، لأنه منذ أن دخل صلاة نوى المغرب، فبالتالي كان عليه أن لا يتابع الإمام حين قام ويجلس وينتظره، ولا حرج أنه يتشاهد ويسلم ثم يدخل معه بنية العشاء. أما وحيث إن هذا الأخ صلى المغرب أربعا فصلاته باطلة، لأنه قال ثم صلى المغرب بعد مفروض أن المصر المغرب أعاد العشاء، ثم أن الأخ يقول بنية المغرب ثم صلى المغرب بعدها، أتم العشاء يقول بنية المغرب ثم إذا صلى مغربين الآن وين العشاء؟ وصلى مغربين، لأن الله يقول صالح وأتم معه العشاء بنية المغرب، يقول ثم صلى المغرب وصلى مغربين هنا العشاء، لأن النية شرط لصحة الصلاة، فبالتالي يجب على الأخ أن يعيد العشاء لأنه إلى الآن ما أداها. ما قالوا هل عليها ترتيب واجب؟ ترتيب واجب، لكن لو فات الوقت سقط الترتيب، وليس الإشكالية على الأقل الآن أن يؤخر بالترتيب لأن الوقت فات. الإشكالية أن الأخ ما نوى، ما قالوا هل يصلي سنن الرواتب في حال الجمع؟ نعم يصلي سنن الرواتب في حال الجمع بعد الثانية. الأخ يقول ما صح الحديث من ألقى جباب الحياة فلا غيبة له، لا يصح هذا الحديث ولا يصح في الباب شيء، والحديث لا غيبة لفاسق أيضا لا يصح. الأخ يقول نحن من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد كثر الوقوع في الفواحش والعياذ بالله من قبل النساء، فكم نقع في المحلات وغيرها، فما ندري هل هو الفقر أو قلة الإيمان أو الشهوة، فالقصص كثيرة، هل من توجيه للأولياء وغيرهم؟ نعم التوجيه لابد يتواصل مع هؤلاء، توجيه لهؤلاء الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن يواصلوا الأمر ويواصلوا النهي، فهم على خير عظيم وعلى ثواب كبير. الله جل وعلا قرن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بغيرهم، وحين ذكر الله الذي يقتل الأنبياء قلنا أن الذين يأمرون الناس بالقسط، فهؤلاء لهم مكانة عظيمة عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلينصرف بلسانه فلينصرف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والخبر في صحيح الإمام مسلم، ولا حديث هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سوف يلاقون من الأداء، سوف يلاقون من السب، يلاقون من الشتم، يلاقون من الوصف بالعجلة، يلاقون من الوصف بالتاوي، يلاقون من الوصف بتتبع عورات الناس، قد يلاقون أيضا مواجهات من الآخرين، فعليهم بالصبر والاحتساب، وإذا وجد خطأ من واحد منهم فلا ينسب إلى الجميع يصح هذا الخطأ، لأن طبيعة العمل يوجد خطأ، لأن هؤلاء ليسوا معصومين وما في أحد معصوم سوى الأنبياء والمرسلين، تفصيل للعلماء في هذا الباب، فالخطأ يوجد، لكن في الجملة هؤلاء لهم جهود نافعة وعمل كبير يجب مناصرتهم وينبغى التعاون معهم. صيغة أخرى أيضا لهؤلاء النساء، يجب على هؤلاء يوجه هؤلاء النساء ويسمع معهم الأشرطة والكتب والنشرات لتوجيه هذه الفتيات التي تتجول في الأسواق، وكأن المرأة في صالة عرض للأزياء، تعرض جسمها كأنها في صالة عرض، تدخل المكان وتتمايل في مشيتها وعليها جلباب قد أصف ووجهها ونقاب وإظهار اليدين وعباءة غير ساتر، قد تكون العباءة العمانية الفرنسية وقد تكشف بعض صدرها. يجب الأمر بقوة والحزم بقوة في هذا الباب، في نفس وجه هذه المرأة بتقوى الله جل وعلا إذا امتثلت اليوم، ما امتثلت يجب على عضو الهيئة إذا قدر وعلى المؤمنين إذا يرون هذا المنكر أن يأمروها بالذهاب إلى بيتها، ما دام أن هذا وصفها وهذا تشتري، هذه أتت تتجول في الأسواق وأتت للفتنة وليس للشراء. الذي يأتي للشراء يأتي عفيفا، تأتي عفيفة متسترة تأخذ حاجتها وترجع، وأنصح أولياء الأمور بالذهاب مع من تحت أيديهم إلى الأسواق، ولا نمنح الزوجات الذهاب إلى الأسواق مطلقا إلا لضرورة، وإذا وجدت ضرورة تسحبها، ما عنده قدرة أن أستطيع آخذ أنظر في حوائجها مكتوبة وأذهب إلى السوق ثم أشتري لها هذه الحوائج، أربعة سنين الورقة أتصل عليها أسألها ما تريدين، عندي إذا طول كذا وعرضك تريدين أم لا، إذا كان ما استطاعت ذلك تذهب مع امرأة كبيرة في السن وأشترط عليها تشتري حاجتها متكثرة ولكم ما في الرجال ثم تقضي حاجتها وترجع. أما كون بعض الأولياء لا يبالي، تخرج ابنته الضحى ولا ترجع إلا في الظهر ولا يبالي، تذهب ابنته بعد العصر ولا ترجع إلا بعد العشاء ولا يبالي، هذا غلط، هذا انحراف، وكون الثقة توجد غلط بهذه الصورة، ولا يعني الإنسان أنه يتهم ابنته أو يتهم زوجته أو غلط، الاتهام غلط، وترك هذا الأمر والحبل على الغارب غلط آخر، فلا اتهام ولا تسليم. لأن مهما حتى لو كانت طيبة حتى لو كانت فيها خير قد يغريها بعض الشباب في حذقه، قد يلقي عليها رقمة أو تمر عليها، قد يسول الشيطان يقول عظيه انصحيه، ثم بعد ذلك يستجرها بقدرته وممارسة للجرائم، فيجب الحذر من ذلك وعدم تمكين المرأة أن تخرج إلا للضرورة، وإذا وجد الضرورة يخرج معها ولا خرج معها هو يماكس الرجال، حتى مماكسة المرأة للرجال غلط، ضع لي السعر لك ضع لي السعر، هذا غلط، تشتري هذا بما هو سعره ولا تماكس. أما المرأة الكبيرة الطاعنة في السن القواعد هذه الأحكام خاصة، أما المرأة التي من 65 فما دون ينبغي مراعاة هذا العصر، وينبغي عدم خروج إلا للضرورة والحاجة، وإذا خرج الضرورة والحاجة تتأدى بآداب الإسلام. الأخ يقول حبك الله حبك الله وابتني فيه. الأخ يقول هل حديث أو اللهم أطعم من أطعمنا واسقنا سقانا قبل الانتهاء من الطعام أو قبل البدء بالطعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دعاء لرجل لعله يوجد فيطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا قبل وجود الطعام أصلا، اللهم أطعم من أطعمنا واسقنا سقانا، فجاء رجل فأطعمهم وسقاهم، وقد احتج به بعض العلماء على جواز الدعاء به بعد الطعام. الأخير ما معنى قوله تعالى وإن استنصرتم في الدين فعليكم النصر؟ هذه الآية نزلت في قوم من الأعراب، هذه الآية نزلت في قوم من الأعراب أسلموا، هذه الآية نزلت في قوم من الأعراب أسلموا وهم في ديار كفار ولم يهاجروا، ثم وجد بينهم وبين الكفار حرب، الله جل قال عن هؤلاء المسلمين يعيشون في بلاد الكفار وقد أسلموا، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم ونفاق، يعني وجد بين إمام المسلمين وبين هؤلاء الكفار ميثاق شرعي يقصد من وراء هذا الميثاق مصلحة الإسلام والمسلمين، أبرم هذا العقد أهل الحل والعقد، فحينئذ لا ننكر إخواننا على الكفار لوجود العسل بيننا وبينهم بسبب أن هؤلاء العراق أبوا الهجرة فهم عصاة في عدم هجرتهم، فحين امتنعوا من الهجرة فليس لهم علينا نصرة لوجود عهد، لكن لو لم يكن بيننا وبين هؤلاء عهد أو كان العهد باطلا فيكون هؤلاء يحاربون هؤلاء بقصد الإسلام بقصد حبهم عن دينهم، وبالتالي ينتقض العهد، لأن هؤلاء داخلون تحت، لأن هؤلاء المسلمين الأعراب داخلون تحت ولاية أو جملة المسلمين، لكن في هذه الحالة ما امتنعوا ما وجبت نصرتهم وامتنعت نصرتهم، هذا معنى هذه الآية. يعني بعض الناس يضع الآية في غير موضعها ويسري بها على واقع المسلمين الآن، وأن الإنسان ما ينصر أحدا أصلا يوجد معاهدات دولية فلا ينصر أحدا على أحد، هذا غلط ولا أصل له ولا يجوز. هذا ينبغي أن نفهم الآية ونفهم ما لماذا نزلت الآية. الآية خير وأعيد، نزلت في قوم من الأعراق امتنعوا من الهجرة وكانوا يعيشون في أحضان الكفار، هؤلاء لهم لنا وعليهم ما علينا، حتى مصر تجي نصرتهم إلا على قوم بيننا وبينهم جاء فلا ننصرهم، بشرط أن تكون للمواثيق شرعية ولم تنتقل المواثيق. أم إذا كانت المواثيق باطلة وكانت المواثيق غير شرعية أو يقصد من وراء المواثيق حرب الإسلام والمسلمين فيجب علينا المناصر. لذلك ما أرى احتجاج بأي حالة من الأحوال الآن إن نسمى ناصر المسلم ضد أمريكا، بل تجد مناصر من كل وجه، لأن أمريكا تأتي الآن تحت غطاء صليبي، تحت غطاء حرب الإسلام والمسلمين، فليس لأحد يتخلف عن مناصرة المسلمين بدعوى أن هناك نتاقا بيننا وبين أمريكا. ثم لو وجد نتاق بيننا وبين أمريكا إذا كانت الحرب في العراق مثلا، ألا نناصر المسلمين في العراق ضد أمريكا؟ ولا العهد اللي بين العراق وبين أمريكا حتى لا نناصر، وإذا خرج الإنسان عن بلده ما عليه نتاق ولا عهد فيناصر. أفغانستان ولا النتاق والعهد الموجود بين أفغانستان وبين أمريكا، هي دولة حربية محاربة للإسلام والمسلمين. الأخ يقول ما صحة الحديث هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس قال ربي يا رسول الله كان في يونس خاصة فقال لم تسمع قوله تعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فيونس دعا بها في فرض 40 مرة مات في مرض لذلك أعطي أجر الشهيد. هذا الخبر منكر ولا يصح هذا الخبر، أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. الأخ يقول الشيخ رحمه الله إلى آخره وفي آخره هل يشرع في الصلاة عليك أكثر من 4 تكبيرات إذا كان من أهل القدر والفضل أم لا؟ جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة عن أن يصلي كبر على النجاشي 4، وذهب إلى هذا جمهور العلماء فيرون الأفضل التكبير 4 على عامة الناس من العلماء وطلبة العلم وغيرهم، وذهب بعض العلماء من الصحابة والتابعين ولا من المتبعين إلى أن يشرع الزيادة على أهل العلم وعلى أهل الفضل بحيث لا يكون قدرهم كقدر عامة الناس، يكبر عليهم 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، وهذا آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة 5 وهذا الخبر في مسلم، وكبر علي رضي الله عنه على سالم حنيف 6 وهذا في البخاري وغيره، وكبر علي رضي الله عنه على بعض الصحابة 7 وهذا رواه البيهقي وغير مساد قوي، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة 9. وقد ذهب إلى هذا الإمام القيم رحمه الله يرى أنه يزيد صلاة على الفضل وأهل القدر. وحين أتى رجل إلى ابن مسعود فقال إن أمراءنا يكبرون أكثر من 4، فسكت رضي الله عنه فقال كبر ما كبر إمامك لا وقت ولا عدد. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. المستحيل إن يموت عالم من العلماء له قدره ومكانته في المجتمع وله جهود يكبر عليه أكثر من 4 وأن زاد في ذلك. وللأسف إن بعض الأئمة جاهل لا يسوي بين الطفل وبين العالم، هذا 4 وهذا 4، فينبغي لهؤلاء أن يطلبوا العلم ويذهبوا الحق في مضامه ويتمعن في السنة الثابتة في هذا المقام ولا يسووا هذا بذاك، لأن هذا ظلم. قد يكون الإمام من أهل العلم سيرى الاقتصار على 4 بناء على رأي جماعة من العلماء، هذا ممكن، لكن بعض الناس لا يرى هذا الرأي وليس عنده خلفية عن هذه المسألة ولكن ما عنده إحساس. ثم لو سيرى الرأي الأول ينبغي يبحث أكثر، يطلع على الآثار الثابتة والكثيرة جدا في الباب. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه ايضا انه كان يكبر على المهاجرين 6 وعلى الانصار 5 وعلى عامه الناس 4، ولا ترى في الاباب كثيره جدا ينظر فيها ويطلع عليها حتى يعطي العلم قدرهم ومكانتهم وعزتهم. لا يعني هذا ان العالم لا يخطئ، قد يختلف انا وياه في مسائل ليس بمعصوم، وليست الرافضه تدعي العصمه لعلمائها وائمتهم، لكن العالم من عده اخطاؤه من الذي تربط فيها كلها، فالمراه نبلا تعد معايبه، وما دام الاصول منضبطة على اصول اهل السنة فهذا الامام لو قدره ومكانته، ما دام الاصول منضبطة على اصول اهل السنة فالامام لو قدره ومكانته يجي احترامه وتقديره واعطائه ولو شيئا قليلا من حقه.
يقول
يدعو تصبيح الجوال يدعو. الاخ يسأل طبعا لا حياة الدين، سؤال الاخ يعني يقول مسلم عن اصبحتك لا حرج في ذلك نقرأ ونجيب عنه. الاخ يقول ايضا الاستمتاع بالزوجة إذا كانت حائضة في حيث يكون الاستمتاع بين فخذيه حتى يقضي شهوته، لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النساء، رواه مسلم في صحيحه، أي إلا النساء الوطأ في الفرج، فالمرأة حيث اصنعوا كل شيء إلا الوطأ في الفرج، فهذا اجتنبوه وابتعدوا عنه. ثم قال: لا يجوز أن أحج لشخص من أجل المال يعطيني أحج فيه والباقي يكون لي. فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج، فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. من حج ليأخذ هذا ليس له عند الله من حظ ولا نصيب، ومن أخذ ليحج لا يستطيع الوصول إلى البيت إلا بأخذ هذا المال، ولا يريد هذا المال، يريد الله دار الآخرة، ولكن لا يستطيع أن يصل إلى أداء هذه العبادة وإلى أداء هذه الشعيرة العظيمة إلا بأخذ هذا المال، فهذا لا حرج عليه في ذلك ولا زاد المبلغ. ألا تقول إذا اغتسلت المرأة من الحيض قبل السؤال وهي يشرع السفر للصلاة على الميت؟ صحيح لا بأس بهذا، لأن هذا ليس من شد الراحل المنهي عنه. قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا أو مسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود من الناحية فيها لرقعة معينة تقصد لذاتها، أما لشد الراحل لطالب علم أو لزيارة مريض أو للصلاة على ميت أو غير ذلك فلا حرج في ذلك، لأن لا يقصد بقعة معينة مقصودة لذاتها. ولا فهي فرق بين كوني أزوره في المستشفى أو هل يصلي عليه في المسجد، لا فرق بين هذا وذاك. فإن قال قائل هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا صحيح لأنه انعقد سببه ولكن لم يمكن فعله، لأنه ما إن يسافر المرء ليذهب يصلي على عاله وفلانه والآخر والثالث والعاشر إلا وقد صلي عليه دفن وانتهى أمره. قياس لو توفي والده هو في من أهل بريدة وهو جالس في الرياض، أو والد ساكن في الرياض وعايش في بريدة، توفي والده في الرياض، ألا يشفع السفر للصلاة عليه؟ العالم منزلة الوالد، ولا فرق بين هذا وذاك. ثم قال: أخي اغتسلت مرة من الحيض ثم تبين قد وضعت مناكير على باطنها فسعيد الغسل؟ إذا كان خف حجم المناكير حتى أن الماء وصل إلى الأظافر فلا تعيد الصلاة، ناهيك عن الغسل. وإذا كان المناكير قد بقي وسميك فلا نأمرها بألف غسل، إنما نأمرها بإزالة المناكير، إن كان قد قلت فتعيد الوضوء والصلاة فقط، فغسل السابق مجزي. الأخ يقول: أنا موظف حكومي أستلم 2060 ريالا تقريبا وأسكن مع والدي وليس علي ديون والحمد لله ومبارك في مالي، هل أنا ملي أم فقير أفيدونا؟ ثم وضع بين قوسين يقول: أنا متزوج ولي ولد. طبعا الأخ ما سأل يعني في الحقيقة سؤالا يعني قد يترتب عليه حكم إلا إذا كان اللهم في ذهنه أحكام متعلقة، هذا شيء آخر. أنا فقد أسأل يقول: أنا ماليا فقير، والله يغني أسمي من فضله، من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومي وليلتي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا رجل ماذا لأنه في كفاية وفي غنى وليس عليه ديون، ما يمكن نقول عنه بأنه ثري بحجم هذا الراتب الذي لا يبلغ سوى 2060 ريالا لا يكفيه إلا لأكله وشربه مع أولاده ومصاريف بعض الأشياء ككهرباء وتلفون ونحو ذلك. ولا نحكم عليه بأنه فقير، لأن الفقير يحتاج إلى الآخرين، يحتاج إلى الزكاة، يحتاج إلى الصدقة، لا يملك قوته أو يملك قوته ولكن لا يملك مصاريفه وتكاليف الحياة المتعبة في هذا العصر. هذا نقول عنه بأنه مستور الحال، ليس بالغني ولكن نسأل الله يغني غنى النفس وهذا الغنى الحقيقية، وليس بفقير فهو مستور الحال. الأخ يقول: ما حكم ما يسمى بالشبكة تكون بعد الخطبة وكذلك ما يسمى بالصباحة التي تقدم ليلة العرس أيضا الدبلة الزوج والزوجة ويهدي أحدهما إلى الآخر خاتما وأيضا تقييم الورد يكون معه ورقة صغيرة فيها اسم الزوج والزوجة؟ أرجو منكم البيان. ثم قال: أطلب من الله منكم إخراج كتاب حول موضوع الزفاف، عبارة أطلب من الله منكم، هذا غلط، الموضوع يعني يسمى شيء آخر، يطلب من الله منكم إخراج كتاب ولم يأخذ الله كتابان عن الأحكام، السؤال غلط من الأخير، أطلب من الله منكم إخراج كتاب حول موضوع الزفاف، بعنا بالأدلة الصحيحة. الأقتال عدة أسئلة وهي موجودة في مجتمعنا ونعيشها في واقعنا. حدث أولا عما يسمى الشبكة التي تكون بعد الخطبة يعني لحج المرأة حتى تعلم بأن المرأة لفلان دون الآخر. حدث عن المسألة من جهتين، الجهة الأولى بالنسبة لواقعنا، بالنسبة لواقعنا لا يمكن نجعلها هدية، والدليل على ذلك أنه لو أنه رفض تبين له فيما بعد أن المرأة لا تناسبه يأخذ هذه الشبكة، إن كانت هدية سيحرم أخذها، لأن الآن في يده الكلب يقي ثم يعد في قيئه، وهذا متفق على صحته. حقيقة لا ما ندري ماذا نسميها بالحقيقة على واقعنا. الأصل أنها هبة وهدية، لكن لا يتعاملون باحتمال هبة ولا احتمال هدية، يتعاملون بمجرد حجز للمرأة عن الزواج، وكأنهم يقولون هل مستقية لصدقة الخطبة. لكن يبقى أمر آخر، حيث وضع هذه يجتمع مجموعة من الرجل ومنهج المرأة وقد الله عن عشان ذلك، ما أرى لهذا أصلا، والأولى الاجتناب هذا، وأرى أن الشبكة توضع على وجه هدية ترسل إرسالا. لا نتشبه بالنصارى حيث يضعون الدبلة والخاتم في يد المرأة لبيان الخطوة، هذا لا أصل له، أرى أن هذه عادات النصارى يجب الابتعاد عن ذلك. لكن ما يسمى الإصباح تقدم ليلة العرس هذا من باب العادات، من باب العادات أشبه ما تكون بالهدية إصباحا، دليل أن روحة الطلاق كما واقعنا الآن ما يرفع بها بخلاف الشبكة والدبلة وما يتعلق بذلك. مقام تقديم الورد ويكون معه ورقة صغيرة يكتب فيها اسم الزوج والزوجة، هذا من عادات النصارى، هذا من عادات النصارى يجب الابتعاد عن ذلك. ينبغي أن نعتز بديننا وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نركن إلى هؤلاء ولا نتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد جاء في الصحيحين أي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخل البحر قبل دخلتم. اليهود الآن والنصارى لا يحتفون بالتشبه بنا ويسخرون منا، ونحن الآن نتباهى بالتشبه منهم ونسخر بمن طبق هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا انعكاس في الموازين، انعكاس في التصور، خلل في الفطرة، حيث أن الإنسان يرى في التشبه بالكفار ومع ذلك يعيد على من تمسك بالسنة. ثم الأخ يقول هل يدفع السفر للتعزية؟ نعم نقول لا بأس بذلك، إذا مرض فعده، إذا مات اتبعه لا بأس بذلك، عز عبر الهاتف أو عز وذهب إليه السفر، فهذا من تواصل المؤمنين بعضهم لبعض. الأخ يقول السلام عليكم السلام عليكم، يقول إذا حج الشخص حجة نفل هل يرجع كيومه أمه؟ إن حج حجة وهل الحج مكثر لكبائر الذنوب؟ نعم الحديث حين قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يسرق رجع كيوم ولدته أمه، هذا يعم الفرض والنفل، ولا خلاف في هذا بين الأئمة المحققين. قال: وهل الحج يقول مكثر لكبائر الذنوب؟ هذا ظاهر النصوص، وهو اختيار الإمام ابن حزم وابن تيمية وجماعة، ولعله الأقرب إلى الصواب. القول الثاني لا يكفر إلا الصغار، صحيح يكفر الصغار والكبائر. الأخ يقول هل صحيح يسأل الحديث متعلم لغة قومنا من أكرم وهل هو صحيح؟ يقول لا أصل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم عن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتعلم لغة يهود وقال إني لا آمن، وهذا حديث صحيح. والأخ يسأل أيضا ما هل رأيك من يستخدم آلة التصوير في المكتب الحكومي استخدام شخصية علم يكتب على أدوات على حساب الخط المكتب؟ نقول إذا كان يستخدم آلة التصوير بقدر الشراء للأدوات هذا في مقابل هذا، وإن كان يستخدم آلة التصوير في المكتب وهو لا يستطيع أن يغطي قيمة التصوير بما يشتري من آلات فنرى منع هذا. الأخصاصات السرية في الركعة الأولى والثانية هل يقرأ القرآن بعد الفاتحة أن يصمت علما أنه مأموم؟ وهل يصلي وهل المصلي يصح له ويستحضر في صلاته نعيم الجنة وعذاب النار؟ صلاة السرية في الركعة الأولى والثانية يقرأ بعد الفاتحة، ولعل الأخ يقصد يعني بعد الثالثة والرابعة، صحيح الإنسان لا يقصد على الفاتحة، أما بعد الأولى والثانية صلاة السرية فليقرأ الفاتحة والسورة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ منه وما تيسر من القرآن. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الداوم عليه حتى فارق الدنيا والاحرف، هذا متواترة. وقولوا هل المصلي يصح له يستحضر في صلاته نعيم الجنة وعذاب النار؟ المفروض أن يصلي يستقبل في صلاته ما لا يقول وما لا يفعل وما لا يؤدي وما لا يصنع، ودقائب عليه استحضار نعيم الجنة باب النار ولن يشغله عن صلاته هذا لا حرج في ذلك. ومن يشغله هذا هذا يصرح يأتي الشيطان يذكر بنعيم الجنة ثم يصرح من نعيم الجنة ويتطلع إلى أشياء من هنا وهناك ثم يصرح ولا يدري وعاهد بالإمام يقول الله أقول بالإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله ما أدري ماذا صلى. فهذا غلط ولا شك أن هذا ضرب من تلاعب الشيطان بكثير من الناس. الأخ يقول صليت فترة من الزمن خشيت من الجنابة بنية الوضوء فقط ما حكم صلاتي ولا أعلم كم تلك المدة علما أني كنت جاهلا في هذا الأمر. من الأمر الرجل جاهل فلا حرج عليه في ذلك. ثم قول بنية الوضوء يعني قصد رفع الحدث، هي وجد نية رفع الحدث فالصحيح أن غسله صحيح ولا سيما أنه جاهل.
الأخ يقول نسبت لكم فتوى بجواز الاقتراض من بنك الاستثمار الإسلامي، قلت أرجو التوضيح في ذلك، وينبغي أن نفرق بين اقتراض المال والمداينات عن طريق السيارات والسلع ونحو ذلك. اقتراض المال من البنوك، البنوك لا تقرض إلا بفوائد وهذا عين الربا ولا يبيحه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكلة ولعن كاتبيه، والربا أمره عظيم فلا يجوز الاستهانة فيه أو التهوين من شأنه، لأن الله جل وعلا سماه حربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأن الله جل سماه حربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إننا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا لا يشترى فيه. تأخذ 10 ب20 أو ب15 هذا ربا، ملعون من فعل ذلك وملعون من أقرض ذلك. معظم البنوك الآن قائمة على هذا الربا الذي هو أقبح من ربا الجاهلية. وأما البيع ما يسمى البيع بالتقسيط سواء كان عن طريق البنوك أو عن طريق غيرها فلا حرج من ذلك، فلا حرج من ذلك بشرط أن بعض لا تقع في الربا، حيث أن البنك يملك السيارة على قول الجمهور وابن تيمية ما يرى الشرط هذا، إذا قدر البنك على إيجاد السيارة فلا حرج من ذلك. وشرط آخر لبعض البنوك تشرط أن إذا تأخر نزول الراتب يأخذون بعض الفوائد، وهذا ربا ولا يجوز، وهذا شرط باطل حتى لو فعلته من باب الاضطرار، وأنك إذا تأخر راتب مع أنه قل ما يتأخر راتب وأن هذا لا حكم له في الغالب، فلكن هذا الشرط باطل ولا يجوز إقراره ولا التمشي معه. الأمر الثالث، بعض البنوك تأخذ مبلغا من المال قبل العقد، يقولون هذه إجراءات الأوراق وإرسال الرسول وما يتعلق بذلك، وهذا قد يقال بأنه بمنزلة العربون ما دام يكون السيارة بمنزلة العربون وهي مشروط قبل العقد، والمسلمون عند شروطهم. وإن كان نحس الأخوة دائما على أنه إذا وجدوا سبيلا إلى ترك الاقتراض من البنوك فهذا أولى وأحرى، وإذا لم يجدوا سبيلا، وبكل أسف نقول إن البنوك الربوية صارت أرحم بالناس من بعض المحسوبين على الدين والحق والصلاح ونحو ذلك. إن بعض المؤسسات التي تدعي أنها إسلامية تأخذ نسبة عالية جدا، نسبة عالية باعتبار أنهم يتعاملون بالحق يأخذون نسبة عالية الحاقم بالضرر على الآخرين، وهذا البنوك الربوية نسبة قليلة عندهم. كان مفروض العكس، أن هؤلاء يحسبون الأجر عند الله والمثوبة من الله جل وعلا ويخصون الأسعار ويخصون هذه المسؤوليات، لأن الناس عليهم ديون يتحقق أشياء ومضار ما يتعلق بذلك. فالمفروض الرحمة الناس، وليس معنى أن الإنسان ملك مالا يشحذ الآخرين ويشق ضرر الآخرين، هذا غلط وينبغي البعد عن ذلك. أما دليل الجواز على التعامل معه ليس أن المسلك يتعامل مع اليهود وهم أكلته الربا، فجمعوا بين الكفر وأكلت الربا، وهؤلاء مسلمون ويأكلون الربا. نعم، الحقيقة لا أصل له، لا أصل له، إنه إذا أراد يذكر الحمار قال أكرمكم الله وعزكم الله، يوجد عند البادية إذا ذكر المرأة قال عزكم الله، وهذا جهل عظيم، وهذا جهل عظيم ولا أصل له، ولم يكن هذا واردا في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ذكر في كتاب الحمير وذكر في كتابه الكلاب وذكر في كتاب الخنازير، ولم يذكر شيء من ذلك، هذا لا أصل له، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
الشرك الأصغر أكبر
الكبائر، شرب الخمر أكبر الكبائر. نقول إن جنس الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، ولا يستلزم هذا أن تكون أفراد الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبؤ لها،
حين يقال ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر المقصود جنسه لا نخلق بين الافراد وبين الجنس، قد تكون بعض كبائر الذنوب اعظم من بعض الشرك الاصغر، وقد تكون بعض مسائل الشرك الاصغر اقل حرمة وجرما من بعض الكبائر، لكن جنس الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. نعم هذا استفاد ان شاء الله، لكن الاصل نعم من الكفر، رفع القبور كفر بالله جل وعلا، رفع القبر فانه كافر بالله جل وعلا. وعلى مساله تكسير العين هذه مساله ياتي ان شاء الله الحديث عنها في بعد، لكن نتحدث الان عن النوع وان هذا الفعل كفر بالله جل وعلا، فهل يكفر بعين ام يعذر بجاه؟ هذه مساله خلافيه تحدث عنها ان شاء الله تعالى في بابها يعني. نعم. وطبعا في من لم يفرق بين الطائفه الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره، وهذا قول اكثر من العلماء اقل من ظواهر الاحاديث، ولا تزال طائفه من متع الحق المنصور لا بر من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى. وفي من فرق وما يزينهما، ولا يعني يترتب على ذلك كبير اثر في التفريق بينهما، لان المبني على الفهم ان شيء يعلن قصد الرجل حين يتحدث عن هذه القضيه، ويتحدث بمنطلق علمي ومنطلق تفريق اخذ من الادله الاخرى والوقائع الاخرى والدلالات الاخرى. لكن في الجمله ظاهر الحديث انه لا فرق من الطائفه المنصوره فرقا نجيا، ومن فرق فلا تذريب علينا، هذه مساله اجتهاديه مبنيه على الفهم، والفهم يحجر احد على انه يستنبط ويفهم ويتتبع. وكما قال علي رضي الله عنه حين قيل له هل خاصك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لم يكن صحيحا، ثم قال او فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، الله جل وعلا خاطب العباد ومن حتى يستنبطوا حتى يفهموا ويعوا بشرط لا ياخذوا يعني يقصد على اصول الادله الشرعيه والقواعد العلميه المقرره في هذه الابواب. نعم اي نعم. النصراني اذا اراد يسلم نقول له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته قال الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق. نعم هو العموم يشهد ان الله محمد رسول الله كان يكون متسلم للشرك حتى يكون وثنيا لا يلزم يقول ان عيسى عبد الله ورسوله، فالبوذي اذا اسلم نعمر ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله. نعم واليهود نعمر بذلك انا عنده هذه الاعتقادات الفاسده. نعم لم يعملوا خيرا قط بمعنى انهم لم يؤدوا الزياده على الواجب، هذا الجواب الاول. الامر الثاني لانه لو صمم هذا الحديث على ظاهره فانه ايضا لم يعملوا حتى الشهاده، لم يعملوا حتى الشهاده. الامر الثالث اهل السنه متفقون على ان الحديث مشكله ترد الى المحكمه فتزول الاشكال، ولا لا اشكال فيه ولا نزاع فيه، ننظر في الاحاديث المحكمه على الادله واضحه جدا. الامر الرابع انا لا اتصور ان شخص يقول لا اله الا الله وليس محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، فلا يقصد هذا الا منافق خالص، وذاك الصحابه اجمعوا على كفر من ترك الصلاه، ولا نزاع بين الصحابي قط، بل ذهب اكابر الصحابه واكثرهم الى ان من ترك صلاه واحده حتى يخرج الوقت بانه كافر، هذا قول الاكابر الصحابه. اما كون الصحابه مجمعين على مساله الصلاه الكليه فهذا لا اشكال فيه ولا نزاع فيه بين الصحابه رضي الله عنهم، انما اختلف العلماء والعلماء الذين اتوا بعدهم. هذا يوضح معنى لا اله الا الله، يوضح معنى التوحيد، يوضح معنى كلام العلماء، يوضح ايضا ويشير الى المعاني الاخرى في فضل ذكره. نعم هو مرجئه العصر فيهم من الخبث ما هو اكثر من خبث المرجئه المتقدمين، وفي بعض المرجئة في هذا العصر عندهم فقط مجرد خلافات جزئية مع أهل السنة رحمه الله تعالى، فينبغي أن نضع كل مسألة موضعها، فلا نظلم أحدا ولا نعمم الألفاظ. ففيه طوائف من المرجئة في هذا العصر يقولون بأكثر من قول الجهم بن صفوان، يقول بأن الرجل إذا طاف على القبر وإذا سجد للصنم فإذا قصد بسجد الصنم الله ولم يقصد الصنم بأنه لا يكفر، وإذا طاف على القبر فإنه لا يكفر، وإذا نذر غير الله فإنه يكفر حتى يجحد أو يستحل، ويربطون كل مكفر بالاعتقاد أو بالجحد أو بالاستحلال. هذه الحقيقة من مسائل أخبث من مسائل الجهمية في القديم، ويتبنى أعداد كبيرة من أبناء هذا العصر في قوافل العصر يقول بالاعتقادات، ولكن لو وجه نظر في بعض المسائل بالذات قد جنس العمل عنده خوف ولبس فيها فأخذ بكثير من هؤلاء بسبب الجهل الموجود عنده. وبكل أسف يجي الطوائف الآن أكابر المبرزين في هذا العصر كشهرة يقول من أساس العمل لا يكفر، هذا خلاف الإجماع وخلاف الأمر القطعي المتفق عليه بين الصحابة والتابعين والأئمة المسلمين، ولا يفيد أهمية دراسة التوحيد على فهم السلف على طريقة السلف وليس على طريقة الخلف. نعم أولا
من أصيب بعين فعليه أن يرقي نفسه حتى تزول هذه العين، فقد تزول بالرقية ولو لم يمهد العائن. أمر آخر، إذا علم العائن فإنه يؤمر بالاغتسال وجمع ما يتساقط من أعضاء وبوءه، يؤمر العائن بالوضوء، وما يتساقط من أعضاء وبوءه يجمع في إناء ثم يغتسل به المعين، كما جاء في الموطأ بسند صحيح. أما ما يقال بأنه إذا مات العائن زالت العين، هذا علم بالتجارب، هذا علم بالتجارب، لا أعلم نصا محفوظا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في هذا الباب، ولكن علم بالتجارب ولوحظ هذا أن العائن إذا مات زالت العين. وأنا أعرف بعض الأخوة من أصيب بعين فكان يتهم شخصا ما، فحين توفي المتهم زالت العين، وهذا ليس الحقيقة دليلا قطعيا، لأن الناس قد يتوهم بأن في عين فلان، فإذا مات فلان يتوهم أن العين قد زالت فتزول، وهذا يعرفه الأطباء النفسيون.
والله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.